إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أشكر أخي الفاضل أبا العباس على هذه المقدمة الجميلة وعلى حسن ظنه الجميل بإخوانه، وإننا والله لا نقول ذلك تواضعا، إننا دون ذلك الذي يذكر فينا، ولكن إخواني في الله هكذا أهل السنة يحبون إخوانهم ويثنون عليهم ويحسنون الظنون بهم. نعم معاشر المسلمين، فجزاه الله خيرا، وهو الله يعلم منا وأحفظ منا، وعنده ما عنده من الخير الكثير، ولكن علمناه بالتواضع وبمحبة إخوانه، فيشكر على ذلك حمده الله تعالى. سمعت من أخينا بالمنذر الكلام على الأخوة، وهذا جانب نحتاج إليه جدا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما والفتن قد أحدقت بأهل السنة من جميع الجوانب، فيحتاجون إلى تآزر، ويحتاجون إلى تعاضد، ويحتاجون إلى تآخي أكثر وأكثر. إخواني في الله، معاشر المسلمين، عباد الله، نتكلم على أمر نحتاج إليه ونحتاج إلى العظة فيه، لعل الله سبحانه وتعالى يلين هذه القلوب ويلين كذلك وينقذ هذه الأنفس من الغفلة. لقد غست القلوب بسبب شواغل الدنيا وصوارفها وملهياتها، فاحتاجت إلى أن نوردها المواعظ والنذر، وأن نخوفها بما خوف الله سبحانه وتعالى به عباده. فإن المولى جل وعلا خوف عباده وأنذر عباده من النار ومن دار الخزي والبوار، فقال سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقال سبحانه: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. هكذا يخوف الله وينذر الله جل جلاله العباد من النار. فوالله ما أنذر الله العباد ولا خوفهم بشيء هو أشد وأدهى من النار، وصف لهم حرها ولظاها وطعامها وشرابها وأغلالها وإنكالها وأصفادها وسرابيلها، وصف ذلك كله سبحانه وتعالى، حتى إن من يقرأ القرآن بقلب حاضر ويسمع صفات النار فكأنما يقف على شفيرها فيرى أهلها وهم يتقلبون في دركاتها ويجرجرون في أوديتها، كل ذلك من المولى سبحانه وتعالى إنذار وتحذير من النار. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنذر النار وحذر من النار، وكان شديد التحذير شديد الإنذار عليه الصلاة والسلام من دار الخزي والبوار. جاء عنه أنه رقى منبرا فوعظ أصحابه وأنذرهم النار، فقال: أنذرتكم النار. وعلى صوته حتى سمع من بالسوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت على عاتقه خليصة فسقطت تحت قدميه من شدة تأثره وتفاعله من ذلك الأمر العظيم يا معاشر المسلمين. وكذلك أيضا جاء عنه أنه وعظ أصحابه، وهذا كان يتكرر منه عليه الصلاة والسلام العناية بوعظ أصحابه والعناية بتذكير أصحابه، فكان يتخلل أصحابه بمواعظ توجل منها القلوب وتترف منها العيون وترتعد منها الفرائض. وقف يوما على المنبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلمات يسيرات مباركات عظيمات لاقت قلوبا لينة فاستفادت من تلك الموعظة، استفادت من تلك التذكير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة، قال: لقد أريت الجنة والنار فلم أراك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم في الصعدات تجأرون إلى الله. فلما سمع الصحابة هذه الموعظة العظيمة وهذا التذكير وهذا التوجيه أخفقوا رؤوسهم وكبوا بوجوههم، ولهم بشيش وخليل بالبكاء، فكانت المواعظ تؤثر فيهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتذكيرهم. فهذا العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فنحن في أمس الحاجة إخواني في الله إلى التذكير بأيام الله وبعذاب الله وبناره، نحتاج إلى أن نشعر القلوب بشيء من أحوال جهنم، وأن نذكر النفوس بشيء من أهوالها، عسى قسوة من قلوبنا تلين، وعسى غفلة من نفوسنا تفيق. فيا عبد الله إن سألت عن جهنم وعن حر جهنم فما ظنك بحر نار؟ نارنا هذه التي توقد هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذه النار التي لا يستطيع أحدنا الدنو منها لشدة لهيبها ولشدة حرارتها. فما ظنك بنار هذه النار التي توقد نار الدنيا؟ إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لا شك أنها أعظم. وإن سألت عن قعدها فما أبعده يلقى الحجر من شفيرها فيهوي فيها 70 خريفا حتى يدرك قعرها. وإن سألت عن الوقود التي توقد هذه النار بها فوقودها الناس والحجارة، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن سألت عن طعامها وشرابها فيخبرك خالقها والمتوحد بها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يقلي في البطون كغلي الحميم. هكذا يصفها ربنا سبحانه وتعالى، ويصف هذا الطعام بأنه هذا الشجر شجر الزقوم. ويقول جل جلاله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالطعام زقوم والشراب من هذا الحميم. وإن سألت عن السلاسل التي يغلغل بها أهل النار فالله يقول: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. عذاب على عذاب يلقى على أهل النار الجوع، فيستغيثون فيغاثون بذلك الشجر، فإذا أكلوا منه غلا في بطونهم، فيستسقون فيسقون بماء حميم. إذا أدناه من وجهه شوي وجهه، وإذا شرب منه قطع أمعاءه. فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فحالهم عباد الله شر حال، وعذابهم شر عذاب. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يتمنون وهم يعاينون هذا العذاب، وهم يذوقون هذا العذاب، يتمنون أن يخرجوا وأن يعملوا غير الأعمال التي كانوا يعملوها وكانت سببا في ورودهم النار. ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا مطلب لا يلبى، فلما يئسوا من تلبية هذا المطلب تمنوا التخفيف واستشفعوا وتوسطوا بملائكة النار وبخزنة النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولن تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي في خسارة وفي ضياع، فلا يستجاب، لا يستجاب هذا الدعاء. الذين كفروا لهم عذاب جهنم، الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فما للظالمين من أنصار؟ فما للظالمين من نصير؟ لا خروج ولا تخفيف. فلما علموا أنه لا خروج ولا تخفيف، وقد أثقلتهم الحديد وحق عليهم الوعيد ونضجت الجلود وتفتتت الكبود، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هل يجابون؟ تمنوا الهلاك، تمنوا أن مالكا يدعو ربه بالقضاء عليهم ويكونون ترابا ولا يحاسبون ولا يكونون شيئا بعد ذلك، لأنهم عاينوا إخواني في الله أهوالا عظيمة وعاينوا شدة عظيمة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. زفير وشهير وعبرات وحسرات وكل ذلك لا يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم وبسبب عنادهم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق، فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هكذا معاشر المسلمين، هذه العبرات وهذه الحسرات وهذا الزفير وهو إدخال النفس، وهذا الشهيق وهو إخراجه، كيف لا يكون معاشر المسلمين؟ والطعام الشوق كما قال الله سبحانه وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال أهل التفسير الضريع هو الشوق الذي لا تأكله الدواب لخبته، الذي لا تأكله الدواب لخبته، الدواب تتحاشى أكله بسبب أنه خبيث فلا يستساغ أكله. ويقول سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه طعام ذا غصة أي ذا شوك فلا يدخل ولا يخرج، أي أنه في الحلق لا يدخل ولا يخرج، كيف لا يكون لهم إخواني في الله زفير وشهير؟ والشراب الصديد والطعام كذلك أيضا الصديد والدم الذي يخرج من جلودهم ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، قال ابن عباس: الغسلين الدم والماء والصديد الذي يخرج من جلودهم، فهذا طعامهم وهذا شرابهم وهذا عذابهم، عذاب من فوق وعذاب من تحت، الفرش من نار واللباس من نار وكذلك ما يتغطى به من نار. هكذا معاشر المسلمين عذاب أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من هذا العذاب. فينبغي للعبد إخواني في الله أن يستعيذ من هذه النار، أن يستعيذ منها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدها عنه، وأن يبعد الأسباب المورد له أو المورد لها. فإن لجهنم أسبابا معاشر المسلمين، وهذه أسباب نوعان: أسباب مخلدة في النار أو أسباب تخلد صاحبها في النار. عباد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذه النار كما سمعت من ذكر بعض أوصافها، المجرم الذي عصى الله سبحانه وتعالى وتمرد على أوامر الله جل جلاله، يتمنى يوم القيامة أن يفتدي منها بكل غال ونفيس، يتمنى أن يفتدي منها بأقرب الأقرباء من الأبناء ومن الزوجات ومن القبيلة التي كانت تحوط عنه، بل يتمنى أنه يفتدي بها بالناس أجمعين. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. فلفد من هذه النار وقد تمردت على الله سبحانه وتعالى، وقد أمهلت وقد عمرت في هذه الحياة، والمقام هذا إخواني في الله سيكون الكلام فيه على الأسباب التي توجب ورود النار أو التي يستحق بها العبد النار، وهي نوعان كما أشرنا إلى ذلك: أسباب توجب الخلود فيها وتنقل صاحبها من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، ونوع آخر من الأسباب التي يستحق بها العبد النار: أسباب تنقل صاحبها من العدالة إلى الفسق ولا توجب له الخلود في النار. فأما الأسباب الأولى التي توجب لصاحبها الخلود في نار جهنم، التي توجب لصاحبها هذا العذاب الأليم الذي ذكر منه شيء: الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الأسباب التي تورد هذه النار. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا سبب من أسباب ورود النار، وهو من أعظم الأسباب ومن أقبح الأسباب: الشرك بالله، التنديد بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك في ربوبيته، الشرك في ألوهيته، الشرك في أسمائه وصفاته، من أسباب أرود النار والعياذ بالله. ومن أسباب أيضا أرود النار الكفر بالله والكفر برسله والتفريق بين الله وبين رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذا سبب من أسباب ورود النار الكفر بالله جل جلاله وبرسله وإرادة التفريق بين الله وبين رسله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا التي توجب الخلود في النار وهي كذلك أيضا من أسباب الكفر سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سبب من أسباب الخلود في النار ومن أسباب الكفر بالله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان معتقدا أو كان مستحلا أو كان غير مستحل فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الحنابلة أن من سب الله سواء كان جادا أو هازلا فهو يكفر بالله جل جلاله. وقد نقل عن إسحاق رحمه الله تعالى إسحاق بن راهوي أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله جل جلاله. فهذه المسألة خطيرة جدا، وهي والله نسمعها من بعض أبناء المسلمين، وهي كفر باتفاق أهل الملة، ولم يخالف أحد في تكفير ساب الله وساب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر عظيم، فينبغي تكرار التحذير منه، وينبغي كذلك الزجر من قبل ولاة أمورنا من هذا الذنب العظيم وهو سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب أيضا التي تورد النار وتوجب الخلود الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من شعائر الدين أو الاستهزاء بالصالحين المستقيمين لأجل دينهم ولأجل ما يعبدون الله سبحانه وتعالى به، فإن هذا كفر بالله جل جلاله ويوجب النار بل يوجب الخلود فيها. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فنعم يا عباد الله، فهم متوعدون بعذاب الله جل جلاله. وكذلك أيضا النفاق الاعتقادي من أسباب ورود النار ومن أسباب دخول النار بل من أسباب سكنى دركات النار وأسفل دركاتها. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء أهل النفاق، وأنهم من أهل سكن النار ومن أهل كذلك أيضا ومن أسفل سكانها. فهذه بعض الأسباب التي توجب الخلود. وأما الأسباب التي توجب استحقاق او اما الاسباب التي يستحق بها العبد النار وان دخلها فانه لا يخلد فيها ان كان من اهل التوحيد، فهي كثيرة جدا. فمنها اكل اموال اليتامى الذي يتجرى عليه كثير من الناس، وربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا السبب يستهين به كثير من الناس، وهو من اسباب ورود النار ومن اسبابها الربا، يعني اكل الربا من اسباب ورود النار. والله يقول فيه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. والمقصود بالخلود هنا اختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى، فمنهم من قال يحمل على استحلال الربا فصاحبه مخلد في النار، ومنهم من قال ان هذا جزاء عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل جلاله جعل التوحيد مكفرا لهذا الشيء، ومنهم من قال ان المقصود بالخلود هنا هو المقت الطويل، والظاهر والله اعلم ان الثاني هو الاقرب، ان هذا هو الجزاء على هذا الذنب وهو اكل الربا. ولكن الله من رحمته ومن امتنانه على العباد ان جعل توحيده من الامور التي يخرج بها العبد من النار ان دخلها. ومن الاسباب ايضا معاشر المسلمين منها استطاع اموال الناس بالايمان الفاجرة، فتجد كثيرا من الناس لا يتورعون والله، يحلفون ايمانا مغلظة لاجل استطاع اموال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع حق مسلم بيمينه لقد اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. فهذه الايمان التي تصدر من اسباب ورود النار التي يقتطع بها من يقتطع اموال المسلمين. ومنها ايضا كذلك اخواني في الله من هذه الاسباب هذه الصور، صور ذوات الارواح التي يتساهل فيها من يتساهل، فلا تكاد تجد مكانا من الأمكنة إلا وصور ذوات الأرواح موجودة فيه. فادخل مرافق الحكومة فلا تكاد تجد مرفقا من المرافق إلا وفيها الصور. وكذلك حتى المساجد معاشر المسلمين لم تنزه من هذه المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه بها، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه بها، أي بهذه الصورة التي صورها. ومنها إخواني في الله هذا الغلول، الغلول من أسباب ورود النار، والغلول المقصود به يشمل أخذ المال قبل قسمته، يعني من الغنيمة قبل قسمته، ويشمل أيضا كذلك أخذ المال المشترك، فإنه يشمله سواء كان غنيمة أو غير غنيمة، فمن أخذ شيئا من الأموال المشتركة فإنه يعرض نفسه لعذاب الله. ولنار الله سبحانه وتعالى. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد، وهذا كان في بعض الغزوات، فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا برجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه من أهل النار في عباءة غلها، إنه من أهل النار في عباءة غلها. وجاء أيضا أن رجلا كان يقوم على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فذهبوا ينظرون ما السبب وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما السبب الذي أورده النار؟ فنظروا فإذا به قد أخذ عباءة غلها، فإذا به قد أخذ عباءة من المال المشترك. نعم معاشر المسلمين، ومن أسباب ورود النار الظلم والعياذ بالله بجميع أنواعه وبجميع صنوفه، سواء كان بالسب أو بالشتم أو بقتل الأنفس البريئة أو كذلك أيضا بغير ذلك من أسباب الظلم، فإنه سبب عظيم من أسباب ورود هذه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم ولا دينار. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة. انظر يا عبد الله، يأتي بصلاة ويأتي بصوم ويأتي بحج ويأتي بعمرة وبغير ذلك من الحسنات العظيمة التي يضرب لها مثلا عليه الصلاة والسلام بتلك الجبال العظيمة كأمثال جبال تهامة. قال يأتي وقد شتم هذا وغدف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. قال فيعطى هذا من حسناته، من تلك الحسنات العظيمة التي طالما اجتهد لأجل توفيرها لهذا اليوم العظيم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه أو ألقيت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله ثم طرح في النار. فإياك يا عبد الله أن تتحذلق في أخذ أموال الناس، فإنما يقطع لك قطعة من النار، لأن بعض الشخص أو بعض الناس ربما يذهب ويلتمس بعض المحامين الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى ما آتاه من الألسن ومن الذكاء في استخراج الأشياء، فربما يذهب يلتمس من هؤلاء فيكون ألحن بحجته من غيره، فيأخذ مال الناس بسبب تلك اللسان وبسبب تلك الحذلقة يتسلط على أموال المسلمين. فهذا إنما يقطع له قطعة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي. فالاختصام إلى الحق أو إلى من يقيم العدل مع إرادة أخذ هذه الحقوق على الناس فإنه يعرضك للخطر يا عبد الله. إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أنا بشر لا أعلم الغيب، ويقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وإنما أنا بشر، ولعل بعض ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بموجب ما أسمع. فمن استطعت له حق أخيه، أو فمن نعم استطعت له حق أخيه، فإنما أستطع له قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر. فهذا سبب من أسباب ورود النار، الاختصام لأجل التسلط على أموال الناس. ومنها ونختم به عباد الله الخوض في مال الله جل جلاله، الخوض في مال الله وإنفاق هذا المال في غير ما أباح الله سبحانه وتعالى وما شرع الله جل جلاله، فإنه يوردك النار، وإنه سبب من أسباب دخول النار. جاء عن خولة بنت حكيم أو بنت قيس على الصواب في رياض الصالحين بنت حكيم، والذي يظهر أنها بنت قيس رضي الله تعالى عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. فكم من المتخوضين في مال الله جل جلاله، ذلك يشتري به الحشيشة، وآخر يشتري به القات، وآخر يشتري به السجائر، وآخر كذلك أيضا يبذله في المراقص، وآخر يبذله مع الأندية الرياضية التي لا يعود على المسلمين نفع، والله زارات تقام من أجل هذه من أجل هذه الأمور، من أجل الرياضة أو من أجل الفن والعياذ بالله، وينفق لها ويرصد لها ما يرصد من الأموال، وكل ذلك من التخوض في مال الله سبحانه وتعالى. إن رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فنسأل الله العظيم بمنه وجوده وإحسانه وكرمه أن يصرف عنا النار، وأن يصرف عنا أسباب النار، وأن يعيذنا من هذه الحاطمة. نسأله جل جلاله برحمته، فهو الرحيم سبحانه وتعالى، وبكرمه فهو الكريم جل جلاله، وبجوده فهو الجواد سبحانه وتعالى، أن يدخلنا الجنة وأن يجنبنا النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. أخونا ابن عباس يسأل عن آخر أمور أهل السنة بالنسبة لي، آخر ما سمعنا من الخير الذي حصل لأهل السنة حفظهم الله في ذلك الاجتماع العظيم الذي حصل في الحديدة. فحصل اجتماع عظيم جدا، ولا نعرف له فيما نعلم نظيرا ذلك الاجتماع. حضر إخواننا من مناطق شتى ومن أماكن نائية، أخبرنا أنه حضر من إب فقط نحو 27 سيارة، وحمل طبعا بإخواننا أهل السنة وبرجال أهل السنة فنحو 5000 أو يزيدون قليلا، حضروا ذلك الاجتماع العظيم لأهل السنة. فاجتماعات أهل السنة اجتماعات بركة، واجتماعات خير ورحمة للناس، أمورهم ظاهرة، ما عندهم خفاء وما عندهم لبس في منهجهم. فحصلت محاضرات طيبة وتوجيهات نفيسة، كانت تصدر تلك التوجيهات كلمة لشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت كلمة جميلة حول قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا انتبه عليكم أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تكلم نصف ساعة حول هذه الآية العظيمة وشرحها بشرح جيد وانتفع الحاضرون. فما إن تكلم شيخنا حفظه الله إلا وبكى كما أخبرنا بعض إخواننا من في المجلس، لأن الرجل ظلم الله. شيخنا يحيى حفظه الله على مآثره الجميلة وعلى خيره الذي يحصل لهذه الدعوة بفضل الله عليه سبحانه وتعالى، وعلى جهاده وعلى حرصه على جمع الكلمة وعلى صبره على الأذى من الرافضة ومن غيرهم، ومع ذلك يظلم من الأغرباء، يظلم من حيث كان يتوقع النصرة. فهذا شيء لا شك يؤلم معاشر المسلمين. فهذا بالنسبة لما حصل في اجتماع أهل السنة والجماعة من الخير، وقد طلبوا منا ومن إخواننا أيضا كذلك من الشيخ ياسر، وكلموني أنني أكلم أبا العباس، وأكلم كذلك إخواننا حسن بن شعيب وغيرهم من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحضروا ذلك الاجتماع مناصرة لإخوانهم وإغاظة لأهل الأهواء، فإن إغاظة أهل الأهواء أمر مطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة مع أصحابه بعد صلح الحديبية قال: أولئك الأشرار الكافرون، وكانوا يترصدون ويترقبون قدومه، فقالوا: يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم ثم يثرب. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأبطال الرجال، فطافوا بالبيت وكانوا يغملون مع جوع يعتريهم ومع مسافة قطعوها في السفر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من هذا إراءة العدو، القوة وعدم الضعف وأننا أقوياء. فكان يغمل في الأمكن التي كانوا ينظرون إليها فيه، فإذا استتر منهم مشى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأما الأمكن التي كانوا ينظرون فيها فكان يرمل فيها حتى يري أولئك الشدة ويريهم القوة ويريهم أننا أقوياء ولسنا كما تقولون أننا أوهنتنا ثم يثرب. وهكذا ينبغي أن يكون الشخص، أنه لا يقمع عدوه منه، فهو يرى أو يري العدو القوة وأنه قوي وأن الحق منصور وأن أهله قدر، لا كما يزعم من يزعم أننا قليلون شرذمة ونحن قليل ونحن ضعفاء ونحن ما عندنا كذا وما عندنا إلا الهزل العلمي. فإرادة أهل الباطل العلم وإرادتهم كذلك أيضا الحق، وإرادتهم كثرة أهل السنة، وأنهم ليسوا قليلين كما يزعم من يزعم، وأن الساحة لهم وليست لأهل السنة. فالساحة لأهل السنة أبشرهم، وأهل السنة هم الكثرة الكاثرة في أهل اليمن، فهم محبوبون والله، لأنك تسمع منهم النصح وتسمع منهم الرشد. أراد ذلك الرجل أن يري الناس في الحديدة أنهم كثرة كاثرة، اتصل بي بعض أصحاب الحديدة وأن الجمع معهم، فأعلن محاضرة لبعض المشايخ أصلحهم الله، أعلن له محاضرة في أكبر مصلى أظنه بالحديدة للصوفية، على أن المحاضرة ستكون في المصلى الفلاني الذي يصلي فيه أهل التصوف، ليري الناس أن المساجد ما تسع، أن أضاقت بالناس. وهؤلاء هم أهل السنة كلهم، هؤلاء الحاضرون وهم معنا. فقال لي: والله الأخ ما حضر له إلا النفر يسير، صلى كبيرة جمع فيها يظهر ويفضح فيها الشخص، وكان قال قد أعلنت له أنه سيجيب على الأسئلة فلم يجب بعد ذلك، انصرف وهو كما تعرفون مذموما مدحورا، فلم يجب عن الأسئلة مع أنه وعد وهو يحب هذا أنه يجيب عن الأسئلة، وإبن كان هناك فرصة للكلام في الحجور يتكلم في الحجور، ولكن لما رأى قلة الناس لحبهم للجمع، فالجمع إخواني في الله إن كان في طاعة الله يفرح به، وإلا يا عبد الله لا تستشر في الجمع، حضر من يحضر وذهب من ذهب وأعرض من أعرض، فلا تستشرف أنك لا تحاضر إلا إذا حضر كذا كذا من الجموع. هذا والله ما ينبغي يا أخي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، يقبل بمن يقبل ويدبر بمن يدبر. نعم إخواني، ويجعل من شاء يدبر عن هذا الخير، أما أنك تحرص لأن دعوة قائمة على هذا، كثير من هؤلاء دعوتهم قائمة على حب الجموع وأنه لابد من الجمع، والله سبحانه وتعالى والله أعلم عاملهم بنقيض قصدهم، عاملهم بنقيض قصدهم، فلحرصهم على الجمع نفر عنهم الجمع، ولحرصهم على جمع الناس نفر عنهم الناس، وإن كان بالتنازل وغير ذلك. وأهل السنة هم كما تعلمون لا تنازل ولا شيء، ثابت على السنة، الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى من غير تناسب، يتكلمون ويطلعون بالحق ويبينون أخطاء المخطئين ويبينون انحراف المنحرفين نصحا لدين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الناس وحدانا وأسرافا يقبلون على دعوتهم. ما نفر الناس والله بسبب الكلام في أهل الهوى وبسبب بيان الحق وبيان أهل الباطل، ما نفر الناس، هذه دعوة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس يا أخي نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيده ولا بيد غيره، فإن الإخوان المسلمين يبذلون ما يبذلون من المال، ومع ذلك الناس نفروا عنه. كم يعطون من العطايا في رمضان وفي المناسبات، يعطون أو يعطون، نعم يعطون ولا شك، أو يعطون ولا شك، ويعطون أيضا كذلك هؤلاء الذين يحبون الدنيا يعطون من هذا الشيء من عطايا الإخوان المسلمين، كذلك أصحاب الجمعية. كم يعطون الناس إخواني في الله من العطايا، كم يعطونهم في رمضان وفي غير رمضان، جمعيات تتبنى هذا، مؤسسات تتبنى هذا، ونحن أهل السنة تعلمون من حال أهل السنة من الحال المتواضعة ومن قلة اليد ومن الصبر على هذا الخير، ومع ذلك أين هذا الجمع تجده لأولئك المشجعين من الحزبيين، يجتمع لطالب طالب علم، يجتمع له إخوان أفاضل يحبون السنة ويحبون النصح ويحبون التوجيه. محمد بن عبد الوهاب أصلحه الله وعامله الله بما يستحق، لما قدم حضر موت كان حريصا على الجمع، فلم يجد هذا الجمع، لم يجد الجمع الذي كان يحرص عليه والذي كان قد رآه قبل في رحلته الأولى. فلما جاء الشفع وكذلك الحامي وذهب ما ذهب مناطق الشرقية وغيرها، ما وجد تلك الجموع، رجع مغتاظا على شيخنا يحيى في من يشفي غليله، ما مع إلا الحجوري يشفي فيه غليله، فتكلم بشدة والله مذمومة، تكلم بشدة لا تليق به، وأخرج في الشيخ يحيى أسباب النزول، سمعتم أسباب النزول حقا 20 آية نزلت الحجوري ولا ما سمعتموها كما يقول بعض إخواننا؟ صحيح الحجوري هذه الآية فيه، هذه الآية تنطبق عليه، وهذه الآية تنطبق عليه، عد 20 آية كلها كان أسباب نزول فيه في الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، تلاعب بالقرآن والله، هذا من باب التلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى. الرجل يتلاعب بالآيات، ينزلها في غير منازلها ويضعها في غير مواضعها، فهذا كله هزل علمي وكله هوى الله وكله تلاعب. يأتي إلى آيات نزلت والحمد لله يستل بعمومها، لكن لا تنطبق على من أردت التحذير منه أو أردت البيان على أنه انحرف عنده وعلى أنه كذا وكذا. كل الآيات التي ذكرها والله إنها ترجع عليه، ترجع عليه تلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى. والحمد لله إخواني بالله، هذا الرجل لا يشغل أهل السنة، لا يشغل أهل السنة ولا نكثر الكلام فيه، فما معه إن شاء الله يكفيه. كم من ملزمه، ولصاحب الحق مقال كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تعجب من هذا ولا تستغرب من إخوانك إذا ردوا على هذا الرجل بشيء من الغلظة أو بشيء من الشدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل يطالب بحق، يطالب بشيء من الأشياء التي كانت ربما عند نبينا عليه الصلاة والسلام حصلت مبايعة على أمر، فجاء يطالب بما، ولكن ارتفع صوته فالصحابة هموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. دعوه اتركوه، وإن رفع صوته اتركوه فإنه يطالب بحق وإنه صاحب حق، وإن حصلت منه شدة علينا دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. فالرجل بادئ، والبادئ هو الأظلم، ظلم أهل السنة وجدع وسب وشتم، وهو الذي يريد أن ينزه الدعوة من السباب ومن شتام الحجور ومن غلو الحجور، وهو والله من أغلى الغلا يعتبر، وعنده غلو مفرط والله، من هؤلاء الذين انحرفوا عن السنة عنه يعتبر من أشدهم غلوا. هذا الغلو الذي أتى به ما أتى به الريمي في الشيخ مقبل حفظه الله تعالى، هم خرجوا على شيخنا مقبل، وما أتى به البيضاني، وما أتى به عقيل المقطري، وما أتى به كذلك أيضا محمد المهدي ولا غيرهم من أهل الانحراف، ما أتوا بشيء من هذا الغلو المفرط، بل إن شئت ارتقي شيئا مات به الزنداني. هذا الزنداني على ما تعلمون من دبوره ومن انحرافه لم يأتي بمثل هذه الألفاظ للشيخ مقبل رحمه الله، مع أنه كان يتكلم فيه بشدة ويبين عواره ويبين ما هو عليه من انحراف. ولا صعفر الأحمر، صعفر أحمق يعتبر في الإخوان المسلمين، ومع ذلك ما أتى بمثل هذه الألفاظ الشديدة التي توحي بالتكفير والله، توحي بالتكفير، وأن الله توعدهم بجهنم وسيصلاهم جهنم، وشاقوا المؤمنين تركوا سبيل المؤمنين، شاقوا الله شاقوا رسوله تركوا سبيل المؤمنين، وغير ذلك من الأشياء التي يأتي بها، ولكن يتحفظ فقط لا يتورط مثل ما تورط المرة الأولى، حاول أنه يتهرب وأنه يتحفظ. فإخواني في الله، نقبل على دعوتنا ونقبل على الخير الذي نحن فيه، فالحمد لله نحن في ساحل حضرموت وكذلك في الوادي، ولكن أنا أخص الكلام على الساحل باعتبار ما أعرف من إخواني. كل يوم كل جمعة تكاد محاضرة لأهل السنة، تكاد كل جمعة، سواء كان في جانب المكلف هذا الجانب أو سواء كانت في الجانب الشرقي، تكاد كل جمعة تقوم محاضرة لدعاة أهل السنة والجماعة. فنحرص على الحضور وعلى الاستفادة من إخواننا المشايخ الشيخ ياسر والشيخ كذلك أيضا أبي العباس والشيخ سعيد بسلامة والشيخ حسن بشعيب وغيرهم من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله عندهم خير كثير، وعنده علم وعندهم نفع للمسلمين، فلا تزدري الخير ولا تحتقر الخير الذي عند أهل السنة. فأهل السنة من الله عليهم بالتواضع والصدق، عندهم تواضع عظيم جدا، وأن الله الخير الذي عندهم لو كان عند من هو دونهم تجده، وربما لا تستطيع أن تصافحه ولا تستطيع أن تتكلم معه ولا أن تجلس معه. الشيخ فلان جاء والشيخ فلان ذهب إلى آخر ذلك، وإخوانك دائما هم معك ويجالسونك ولا تلتمس منهم إلا التواضع. هذا من فضل الله علينا يا إخواني في الله. هذه المحاضرات لا نفرط فيها، نحضر ونستفيد ونتنقل، وإن خسرنا شيئا ما نقول والله خسرنا، نقول بدلنا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونحتسبه عند الله جل جلاله. فلا يا عبد الله يكون في صدرك شيء من هذه النفقة التي تنفقها في سبيل الله، ولا تقول خسرنا كذا وشق علينا كذا إلى آخر ذلك. إن حصلت شيء من المشقة فاحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فهو الباقي إن شاء الله. وإخواننا ننصحهم الذين عندهم سيارات يتعاونون على هذا الخير، الذين عندهم سيارات خاصة الذين آتاهم الله من فضله سبحانه وتعالى يتعاونون في نقل إخوانهم. وكذلك من إخواننا أهل السنة أصحاب السيارات الخاصة الذين هم يستعينون في الأجرة، كذلك يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإن غضوا شيئا على الأجرة المعلومة فهو في سبيل الله، وهم يعتبرون متعاونين على هذا الخير. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.